بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس تفسير آيات سورة يوسف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم بمعاني كلامه العظيم. قال سبحانه وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومر علينا هذا في آيات مضت، أن يوسف عليه السلام لما اشتراه العزيز نشأ وكان وسكن عنده في منزله، فوقعت له فتنة أخرى وابتلاء آخر. فالابتلاء الأول عندما وقع وحصل من إخوته ما حصل، فرمي في هذا البئر، ثم بعد ذلك بيع بثمن بخس. الآن يأتي الابتلاء الآخر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. امرأة العزيز راودته عن نفسه وأرادت منه فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهرب منها يوسف عليه السلام. لما هرب شقت قميصه من الجهة الخلفية، ولما أراد أن يخرج قال الله عز وجل: وألف يا سيدها لدى الباب. رأت المرأة زوجها عند الباب، وقد حصل ما حصل، فهي قد بادرت بالكلام. قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يذكرون بارك الله فيكم أن من كان مرتبكا فإنه لا يحسن الكلام ولا يلملم الكلام، كما وقع من إخوة يوسف في أول القصة. كذلك امرأة العزيز هي الآن تسأل وتجيب بنفسها، فتقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ قالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. من أراد بأهلك شرا أو سوءا فإنه يجازى بالسجن أو يعذب عذابا شديدا. فهنا يوسف عليه السلام دافع عن نفسه وقال: هي راودتني عن نفسي، بأنه لم يطلب منها فعل ما حرم الله، وهي التي بادرت، وهي التي طلبت هذا الأمر. هنا يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن لطفا عظيما وقع ليوسف عليه السلام، وشهد شاهد من أهلها. من هو هذا الشاهد؟ ما صفته؟ كم عمره؟ جاء في هذه المسألة أقوال مختلفة عن السلف. ابن عباس رضي الله عنهما له قولين في هذا الأمر. فالقول الأول أنه صبي صغير تكلم في المهدي، أي أن صبي صغير ما يحسن الكلام أنطقه الله عز وجل وتكلم. وجاء عن ابن عباس بإسناد رواته ثقات أن هذا الشاهد كانت له لحية، أي أنه كان كبيرا. ويظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الأقرب للصواب، لأنه لو كان القول الأول هو الذي وقع لما احتيج بعد ذلك إلى بينة وبرهان، بمعنى سيكون هذا الطفل الصغير الذي تكلم قوله آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأما هنا فأعطاهم قرينة يحكمون بها. وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. انظروا في وضع قميص يوسف، هل هذا القميص قد شق من الجهة الأمامية؟ إذا كان قد شق من الجهة الأمامية، إذن المرأة هي المدافعة عن نفسها، والرجل هو الذي بادر أو أراد أن يفعل شيئا مريبا. قال: وإن كان قميصه قد من دبر. وأما إذا كان قميص يوسف قد شق من الجهة الخلفية، إذن المرأة هي المبادرة، والرجل أراد الفرار وأراد الهرب، فكذبت وهو من الصادقين. ويوسف عليه السلام هو من الصادقين، والمرأة كذبت في زعمها. فلما رأى قميصه قد من دبر، رأوا هذا القميص وقد شق من الجهة الخلفية، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا من مكرك ومن حيلتك، وهذه الحيلة وهذا المكر أمر قوي عظيم. ثم قال هذا الرجل ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، اكتم هذا الأمر ولا تخبر به أحد، واستغفري لذنبك. ذكر زوجته بأن تستغفر وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إنك كنت من الخاطئين، أخطأت خطأ عظيما جسيما. إخواني الكرام، في هذه الآيات عدة فوائد. أما الفائدة الأولى، ابن القيم في الداء والدواء وفي كثير من كتبه يذكر فائدة عظيمة جدا، وهي أن لذة ترك المعصية أعظم وأكبر من لذة مقارفة المعصية، على فرض أن في المعصية لذة، لأن لذة المعاصي لذة مؤقتة يعقبها بعد ذلك حسرات وآلام لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يذكر أيضا ابن القيم أن الله عز وجل لما أمر بغض البصر في سورة النور، ذكر بعد آيات غض البصر: الله نور السماوات والأرض، فمن ترك إطلاق البصر نور الله عز وجل بصيرته، ونور الله عز وجل قلبه. قد يقول القائل: طيب ما الجزاء المترتب على ترك معصية الله عز وجل؟ الجزاء الجنة، الجزاء دخول جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقي. لذلك الموفق السعيد هو الذي يهرب من الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، ويحذر منها حذرا عظيما. قد يقول القائل: كيف يقع هذا الأمر من يوسف عليه السلام وكان شابا في قصر العزيز، والمرأة هي الطالبة، وأيضا آتاه الله عز وجل شطر جمال العالم، وكان غريبا؟ ومعلوم بارك الله فيكم أن الإنسان الغريب قد لا يحتشم أو لا ينتبه إلى بعض الأمور التي ينتبه لها المقيم، لأن الإنسان المقيم يعلم بأن الناس من حوله يعرفونه ويعرفون أهله وقرابته. فيوسف عليه السلام ما كان في بلده، فلماذا وقع منه هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر كيف صدر من يوسف عليه السلام؟ إذا كانت القلوب حية وكان في القلوب خوف وجل من الله سبحانه وتعالى، رأيت الأعاجيب، رأيت الأعاجيب. وقد سألني مرة أحد الأشخاص عن مسألة وقعت له، كان مبتلا ببعض الأمور المتعلقة بالشهوات، قال: فأقسمت بالله العظيم، هو أقسم بالله العظيم، أن يترك مثل هذه الأمور بالكامل، وأن يترك هذه الأشياء بالكامل. قال: وبعد مدة يوقع شيء يقربه إلى هذه المعصية، وكانت معه امرأة وإلى آخر هذه الأمور. قال: فذكرت هذا القسم الذي أقسمته وحلفت بالله العظيم. قال: فأنزلتها مباشرة ولم يقارف ما حرم الله سبحانه وتعالى. الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، رأيت الأعاجيب، ورأيت الشاب الذي ربما تصور أن غيره قد يقارف الخطايا والكبائر، يترفع عما حرم الله ويبتعد عما حرم الله. ما الذي يقوده إلى هذا الأمر؟ التقوى، الإيمان، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض النساء قد تشتكي من بعض الخيانات الزوجية التي تسمى، وهذه العلاقات الفاجرة المحرمة والعياذ بالله التي تبدر من بعض الأزواج، فأسألها: ما السبب الذي يدفع الزوج لفعل مثل هذه الأمور؟ أغلب من سألتهن هذا السؤال لم تجب بالجواب الصحيح. الذي يدفع الإنسان لمثل هذه الأشياء رقة الدين، ضعف الإيمان. إذا كان عند الإنسان إيمان ترفع عن مثل هذه الأشياء وابتعد عنها، وأما إذا كان عند الإنسان رقة الدين والعياذ بالله، قارف الخطايا والمعاصي وفعل الأشياء التي ربما يتعجب العاقل كيف تصدر من بعض الأشخاص. لذلك يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، له الخيبة والذل والهوان، نسأل الله العفو والعافية. وأحيانا لو بدرت بعض الأمور من شاب، فإن هذا الشاب يقرع ويوبخ ويذكر بالله ويحذر أنه يسلك طريقا عاقبتها وخيمة للغاية. ولكن كما قيل: هب الشبيبة تبدي عذر صبوتها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم الطاعات والقرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل ترك الذنوب وترك المعاصي. ففي ترك الذنوب وترك المعاصي الخير العظيم، بل من أسباب تفريج الكربات البعد عما حرم الله. في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، الأول دعا الله وتوسل إلى الله عز وجل بره بوالديه، الثاني توسل إلى الله عز وجل بتركه لمعصية الزنا، والثالث توسل إلى الله عز وجل برعاية الأمانة. ويظهر والله أعلم أن الثاني أعظمهم مجاهدة لنفسه، الثاني أعظمهم مجاهدة لنفسه، خاصة وأنه قال عن نفسه بأنه كانت عنده ابنة عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فترك هذا الأمر لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم وكبير. لذلك جاء عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: أعمال البر يعملها البر والفاجر، ولا يجتنب المعاصي إلا صديق، أي أنه يترك هذه المعاصي، هذا الأمر يتطلب توفيقا من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام، يوسف عليه السلام لما ترك هذا الأمر أعقب هذا الأمر بعد ذلك عزا ورفعة ومنزلة عالية ليوسف عليه السلام، ليوسف عليه السلام. لذلك يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: ولو أن شخصا ترك معصية لأجل الله لوجد ثمرة ذلك. وكذلك إذا فعل بطاعة الله، من ترك معصية الله عز وجل وجد ثمرة تركه لهذه المعصية، وكذلك من أقبل على طاعة الله عز وجل وجد العاقبة الحميدة. ثم أيضا في هذه الآيات التي مرت معنا تفسير من جانب آخر لقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن الذي دافع عن يوسف عليه السلام وسخر له مثل هذه الأمور؟ إنه رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، فقيض الله عز وجل يوسف من يعينه وينصره ويؤيده، وظهرت براءته عليه السلام. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في الآيات تنبيه على مسألة أن الإنسان تكون عنده فطنة ويكون عنده شيء من النباهة والذكاء. فهذا الشاهد لما وقعت هذه المسألة انتبه لأمر، وأمرهم بأن ينظروا في القرائن المحيطة والملابسة لي مثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل. وقد حدثني أحد القضاة، سمعت هذا الأمر بنفسي منه في مجلس من المجالس، أن في بعض البلدان جاءهم بلاغ بأن امرأة قد انتحرت أو امرأة مقتولة، فلما حقق في الأمر ذكر بأنها قد انتحرت وقتلت نفسها، وانتهت هذه المسألة وذهبت هذه المسألة. فجاء والدها إلى بعض الولاة في تلك المنطقة وقال له: يا فلان، أنا أعرف ابنتي جيدا، لا أظن أنها ستقدم على هذا الأمر، ربيتها على الصلاح وعلى التقوى، فأرجو أن تعيد التحقيق في مثل هذه المسألة. والذي أذكر أن هذا القاضي كأنه ذكر لي عهدي بعيد بالموضوع أنه تولى التحقيق مرة أخرى في مثل هذه المسألة. قال: فاستدعينا الجيران وغيرهم ووجه لهم سؤال: من أول من رأى هذه المرأة في هذا الوضع؟ قالوا: زوجها. قال: فسألتهم كيف كان وقع الخبر على هذا الزوج، ما ملامح وجهه، ما الذي جرى، ما الذي وقع؟ قالوا: لم يكن بذاك الهم أو الغم أو الحزن، يعني أخبرنا بالأمر وكأن الموضوع يسير جدا. قال: فاستدعيناه ومع التحقيق اعترف بأنه هو الذي قتلها، ثم بعد ذلك أقيم عليه حد القصاص وشرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يكون فطنا نبيها. يروى عن عمر بن الخطاب، والإسناد ما يثبت عن عمر، لكنها حكمة تذكر من باب الحكمة، ليس أن قائلها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه من دهات يعني أو من أذكياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أنه قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني المسلم لا ينبغي له أن يكون ساذجاً مغفلاً يستغفل ويخدع، بل إنما يكون فطناً لبيباً نبيهاً، لا يسيء الظن بالآخرين ولا يتهم الناس ولا يرميهم بالباطل، ولكن لابد أن تكون عنده فطنة ونباهة وذكاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعاً، وأن يعفو عنا، وأن يستر علينا، وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.